الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: طالب العلم لا يترك الكسب، أي أنه يقوم بما يحتاج إليه من العمل، وهذا لا ينافي التوكل، خلافا للصوفية الذين يزعمون أن العمل بالأسباب ينافي التوكل. والصحيح ما قرره أهل العلم بأن الاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، وسلوك الأسباب الشرعية والقدرية مع الاعتماد على الله عز وجل هو سبيل خير البرية صلى الله عليه وسلم. فقد كان يأتي بالأسباب كلبس المغفر والدرع وما يتعلق بذلك، والتوكل هو عبادة قلبية معناها صدق الاعتماد على الله عز وجل في دفع المكاره وجلب المنافع. وقد قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم إن طلب العلم يعتبر من أحسن المكاسب، فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا شكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما للمسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرنا بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا مسلسل بالسماع، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل ما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي تصدقون في حسن الاعتماد على الله عز وجل، فإن الله عند ظن عبده به، وقد قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عبادة قلبية تدل على عظيم محبة العبد لربه وثقته به وحسن الاعتماد عليه. فكم من ضيقة يخرج الله العبد منها، وكم من محنة تصير منحة بسبب التوكل على الله عز وجل. قال: لرزقكم كما يرزق الطير، الطير كغيره من الحيوان لا يدخر الرزق، وإنما يدخر الرزق ثلاثة: الإنسان والنملة والنحلة، وأما بقية الحيوان فلا يدخر الرزق، ولذلك يخرج من بيته لطلب الرزق فيعود وقد رزق. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في الغدوة في الصباح وهي جائعة خميصة البطن، وتروح أي ترجع في الرواح إلى مساكنها بطانا شبعانة مليئة البطن. هذا الحديث استدل به الصوفية ومن إليهم على ترك العمل بالأسباب، والحديث رد عليهم كما هو مقرر في القاعدة الشرعية أن ما من دليل صحيح يستدل به المبتدع على بدعته إلا كان في نفس الدليل رد عليه. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للطير غدوا ورواحا، وهذا عمل بالأسباب، فلا بد من التوكل مع العمل بالسبب، وإلا لأن خرم عقد الشريعة. فقد يقول القائل: إذا لا تتزوج وانتظر الولد، اعتمد على الله. وهذا يقول: لا تقم إلى الطعام وانتظر أن يأتيك الطعام. فالشاهد أن ترك العمل بالسبب غير وارد. هذا حديث بهذا السند فيه ضعف، لأن بكر بن عمرو المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، وإن روى له البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد: يروى عنه. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: توفي في خلافة أبي جعفر وكان له عبادة وفضل. قال ابن القطان: لا نعلم عدالته. قال الحاكم: سألت الدارقطني عنه فقال: ينظر في أمره. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. ولكن قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال: حدثنا حجاج قال أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة به. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا حرمل بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة به. فالحديث حسن لغيره ابن لهيعة، وإن روى عنه ابن وهب وهو أحد العباد، فإني لا أرى تصحيح حديثه والله أعلم، لأن ابن لهيعة منهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من قبله مطلقا إذا روى عنه العباد له، ومنهم من قال إنما كان ضعفه بعد احتراق خطبه كتبه واختلاطه. والذي يقرره شيخنا رحمه الله أنه ضعيف قبل وبعد الاختلاط. وفي تحوة الأحوذي شرح الترمذي قال: المناوي أي تغدو بكرة وهي جياع، وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف، فالكسب ليس برازق، بل الرازق هو الله تعالى. فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل، بل لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب، لأن الطير ترزق بالسعي والطلب. ولهذا قال أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، وإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم، وعلموا أن الخير بيده لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير، لكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم، وذاك لا ينافي التوكل. انتهى. قال رحمه الله: قيام العالم بما يحتاج إليه من الأمور الضرورية، أي ينفع نفسه، قد يحتاج إلى الخروج إلى السوق، الذهاب بأهله إلى المستشفى، شراء بعض ما يحتاج إليه، شأنه شأن غيره من العلماء. بل أعلى من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأسواق ويبيع ويشتري ويفعل ما يحتاجه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذا حديث صحيح. عفان هو ابن مسلم، ومهدي هو ابن ميمون. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئلت من ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة به. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة أهل العلم وخير البشرية وأزكاها، ومع ذلك يعمل الأعمال التي يحتاج إليها ولا ينافي ذلك المروءة، بل هذا يدل على عظيم تواضعه وعظيم القيام بشأن نفسه. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، أي هل هو كغيره ممن يخدم نفسه أم أن له من يقوم بشأنه؟ قالت كان يخيط ثوبه إذا انقطع ويخصف نعله كذلك يخيطه ويثبته بالمسامير ونحو ذلك إذا احتاج إلى ذلك ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم من الخدمة والمهنة فإن احتاجوا إلى بناء بنوا وإن احتاجوا إلى تسوق تسوقوا وإن احتاجوا إلى حلب شاة أو بقرة أو ناقة أو إلى تقطيع لحم أو إلى طهي طعام كل ذلك مما يفعله الرجال. وفي الرواية الأخرى قالت كان بشرا من البشر أي شأنه شأن البشر في أمور البيت وفي أمور العبادات كان مسارعا مبادرا محافظا يفلي ثوبه أي من القمل ومما فيه من الحشرات ويحلب شاته ليشربها وربما شرب معه غيره ويخدم نفسه بأخذ ماء إلى الخلاء والوضوء ونحو ذلك مما يقوم به الإنسان. فينبغي أن يكون العلماء هم الذروة في هذا الباب تواضعا وإقبالا على ما ينفعهم. وقد روي عن سفيان أو غيره لولا المهنة لتمندل بي الناس. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن التجارة قال لولا أهل الحديث ما تاجرت لأنه كان يتاجر وينفق عليهم. ومعنى المثل الأول لولا المهنة لتمندل بي الناس أي احتقروه. فطبيعة الناس احتقار من لا مال له واحترام من له مال ومن لهم إليه مصلحة هذا الغالب في الناس إلا إنسان يحب أخاه لإيمانه ولاستقامته وإلا في الغالب في الناس أنهم ينظرون للإنسان من جهة الدنيا حتى جاء في الحديث أحساب أهل الدنيا الذي ينظرون إليه المال أخرجه ابن ماجه وهو في الصحيح المسند لشيخنا. قال رحمه الله رد العالم شبهة المخطئين. وهذا الأمر من المتعينات والواجبات لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرات لأنك ترى أهل البدع والضلالات قد انتشر شرهم وظهر ضررهم ويبحثون عن شبهة لتمرير أهوائهم وإلا ما نفقت. فمثلا المولد النبوي يأتون بمثل حديث أبي قتادة حين سئل عن صيام يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه فيأخذون من هذا الحديث جواز المولد بل ربما استحباب المولد ونحن نأخذ من الحديث استحباب صيام يوم الاثنين وعدم تجاوز هذا الشأن في أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليبادر إلى اتباعه. والعجب أنهم يقولون هؤلاء الذين يحذرون من المولد ولا يعملون الموالد جفاه كما قيل رمتني بدائها وانسلت. من الجافي ومن الغالي الذي خالف الشريعة؟ وأما من سلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فليس بجافي. بل يزعمون أن هؤلاء الذين لا يعملون الموارد لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله عز وجل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي علامة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد من الانتباه لشبه المخالفين والرد عليها وتبيين ما فيها. والحمد لله الحق أبلج والباطل لجلج. قال رحمه الله: قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا القول قاله أبو بكر رضي الله عنه في خطبة، وكان أميرا للمؤمنين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الخليفة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وبإجماع المسلمين، ولا يطعن في أبي بكر وفي خلافته إلا رافضي أثيم. فحمد الله وأثنى عليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الخطب بالحمد والثناء، فالحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والثناء هو تثنية الحمد. يا أيها الناس من العام الذي يراد به الخصوص، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، أي تستدلون بها على غير الاستدلال الصحيح، فعليكم أنفسكم. ربما استدل بها مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك النصيحة، فهذا استدلال غير صحيح. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا إذا أبوا بعد النصيحة والبيان، أما أن تتركهم على ضلالهم وعلى خطائهم وعلى بدعتهم ثم تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أوجب الله علينا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال عن خالد: وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم، الظالم لنفسه أو الظالم لغيره، فلم يأخذوا على يديه بمنعه وأطره عن الباطل الذي هو فيه، أوشك أي قرب أن يعمهم الله بعقاب بسبب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكما قيل يعني العقوبة تعم. فقد قال الله عز وجل في شأن القرية التي كانت حاضرة البحر، ذكر أنهم ثلاثة أصناف: صنف فعلوا المعصية، وصنف أقروهم، وصنف أنكروا عليهم. فروي عن بعض السلف أنه قال: ليت شعري ما عمل الله بالصنف الذين لم ينكروا عليهم. قال: وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعملون فيهم بالمعاصي، أما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويجاهر بذلك، أما المتستر الذي لا يعلم به فشأنه إلى الله، ثم يقدرون على أن يغيروا إما باليد وإما باللسان وإما أدنى شيء بالقلب، لكن هذا في من يستطيع أن يغير باليد واللسان، ثم لا يغير إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، بعقاب يأتي على الفريقين: أصحاب المعاصي الذين يتعاطونها والذين لم يغيروا ولم ينكروا، وهذه مصيبة نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو داود: رواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. فقال شعبة: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله، يعني لا ينكرون عليهم مع كثرتهم ومع ظهورهم. فالشاهد أن هذا الذي استدل بهذه الآية استدل بها على غير وجهها وترك ما أوجب الله عز وجل عليه، فأبو بكر بين لهم أن هذا فهم خاطئ. وكم هي الآيات التي يستدل بها على غير المعنى الصحيح، وكم هي الأحاديث التي يستدل بها على معنى فاسد من قبل أهل البدع. والواقع أن ما من دليل في القرآن وفي السنة الصحيحة إلا والاستدلال به على معنى فاسد يظهر ويعلم لمن هو من أهل العلم. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخ، الحديث رواه الترمذي، قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه، أخرجه ابن ماجه، وذكر الحافظ الدارقطني في العلل، واستفاض رحمه الله في جمع طرق الرفع والوقف، ثم قال وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن فيوقفه على أبي بكر، فعلم من هذا أن الرفع والوقف كلاهما صحيح والله أعلم. ومن باب الفائدة يقول الأخ بأن هذا الحديث لأبي بكر رضي الله عنه هو أول حديث في مسند الإمام أحمد، إذ أن الإمام أحمد افتتح مسنده بمسانيد العشرة الذين بشروا بالجنة، ثم بعد ذلك يأتي على ترتيب، ثم يأتي على بقية يعني أحاديث الأنصار والمبهمين وهكذا، كل يرتب على صورة ينتفع بها الغير، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.